الأمر فكن معلما للناس. عمل الأنبياء وليس بالضروري أن يكون العالم تاجرا حتى يتعلم علم البيوع، بل يتعلم العالم علم البيوع ليعلم الناس إذا استفتوه، إذا استفتوه التجار يعلمهم. مو بشرط أن يكون الرجل إذا أراد أن يتعلم شيء أن يكون سيقوم بعمله إن لم يكن مأمور به شرعا أن يعمل به، ولم يكن في ذلك العمل كالتاجر كما ذكرنا يتعلم البيوع. العالم يتعلم البيوع يفتي في يفتي التجار ولكي يعمل هو بما يقوم به من أعمال في هذا الباب. فسنأخذ الآن من الزاد صفة الحج، ومن كان عنده سؤال بعد ذلك فليتفضل لا حرج، أسمح بالأسئلة المباشرة وأسمح بالأسئلة المكتوبة. وفي هذه الأيام المباركة طلب العلم من أفضل الأعمال العشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها كالجهاد أو أفضل من الجهاد، فكيف العلم الذي هو الجلوس إليه قسيم الجهاد. استنبط العلامة العثيمين أن أجر طالب العلم الذي يحضر حلقات مثل أجر المجاهد الذي في الصف. أنت بعد الظهر تطلب العلم، في ناس بعد الظهر سيأتيهم يوم بعد الظهر وهم يجاهدون جهاد شرعي قاموا بشروط الصحيحة وليس الفوضوي الذي يؤدي إلى انتكاس راية الإسلام. جهاد شرعي، قوة يرهبون بها عدو الله، إيمان يجتمعون حوله، فالفوضى التي نعايشها اليوم في باب الجهاد. فأنت وهو سواء، أنت يا من حضرت حلقات العلم تستمع للعلم وتتأهل لأن تكون من أهل العلم، أجرك مثل أجر المجاهد. فكيف إذا كان هذا الأجر في الأيام العشر من الحجة؟ استنبط العلامة العثيمين ذلك، ولفتة حسنة كانت منه رحمه الله، ونكتة مباركة، والنكتة هي ما دق من العلم ويخفى أمره. فقال ما دام أن الله قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قوم رجعوا إليهم، قال يبعد أن يقول الله سبحانه وتعالى للمجاهد يبعد أن يقول لطالب العلم اقعد ادرس العلم ولا تخرج مع المجاهدين ويكون أجر المجاهد أفضل منه. لما؟ لأنه لو كان أجر المجاهد أفضل منه ليس معه سواء، مش بيسوي الناس كلهم بيروحون بينفرون. لكن لو شعر طالب العلم أنه إذا جلس يريد بالعلم وطلب وجه الله طاعة لله الذي نهى عن النفير العام، أمر الله طائفتين، طائفة تقاتل، طائفة تقعد في المساجد عند المشايخ تطلب العلم وتقرأ وتبحث حتى يعرف الناس كيف يوزع الغنائم، يعرف الناس كيف يكون الجهاد الشرعي، فيبعد من حكمة الرب سبحانه وتعالى أن يجعل للمجاهدين أجر أكثر منهم، فحينئذ سيكونوا هم والمجاهدون سواء. إيش يقول في نفسه هذا الذي جلس؟ يقول أنا بجلس وبطلب العلم مثل ما أمر الله، أمر الله طائف المؤمنين يجلس، حرم عليه من ينفر كله، حرام على المؤمنين لا يبقى فيهم طلبة علم، حرام، لابد يتخصص أناس يجلسون حلقات حتى يعلموا المجاهدين كيف يجاهد. انظروا الآن الجهاد لمن قام على غير شروطه ماذا حصل؟ صار الأعداء صرنا مضحك عند الأعداء، يقتلون كيف شاءوا ويأسرون كيف شاءوا، صح ولا؟ لأنه قام على غير علم. فيبعد أن الله يكون أمرنا بالجهاد مثلا المطلق اللي من غير علم، من غير استشارة العلماء الراسخين في العلم، ماذا يكون نتاجه؟ هزيمة المسلمين، زيادة لهزيمتهم وقوة أعدائهم عليهم. فحينئذ لابد أن يكون الجالس لسماع العلم فضله في الأجر العظيم مثل فضل المجاهد، لأن الله حرم على الناس النفير العام وأمرهم أمر وجوب أن تبقى طائفة في المساجد طلبة علم يمسك بكتاب وقلم ويدرس حتى يكون من أهل العلم ليعلم الناس، طائفة. ما كان يعني لا يجوز للمؤمنين أن ينفروا كافة، حرام عليهم، تبقى طائفة في الحلقات تتفقه، وعليه من كان عنده قدرة للتفقه وأهمل ما قعد في مكتبته ولا في درس العالم، والرجل من ذوي العلم انصرف في دنيا وعنده قدرة على التفقه وعنده أهلية والأمة محتاجة لمثله فهو آثم، لأن فرض الكفاية ما أقع، فرض الكفاية أن إيش؟ ما معنى فرض الكفاية؟ إذا قام البعض سقط. طيب هل الآن حصل أو قمنا بالواجب الكفائي؟ لا والله، فليش؟ ما دام أن الله أعطاك ذكاء وقت وفلوس تشتري كتب مكتبة في البيت، وأعطاك مثلا درس تعرف مدرس يدرس عدة علوم، كيف وأعطاك الله الموهبة والدليل أنك متفوق في دراستك مثلا قراءة تعرفها من عقليتك، فكيف تهدر هذه الطاقة في الدنيا؟ وقيل وقال، والواجب الكفائي ما تم في العلماء، قليل العلماء كله. فإذا عرفت من نفسك أهلية فكيف تغيب عن حلقات العلم؟ كيف ما تؤسس مكتبة في بيتك؟ كيف تتصل بعلماء تباحثهم بمسائل العلم وتراسلهم حتى تتأهل للفتوى؟ هذا إثم عليك، لا تظن أنك تأتي هنا نزهة، إثم يعني قد تمسك النار بسبب أن هذا يسمى فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، والبعض هذا يشترط فيه أن يكون له قدرة. أما الذي ما له قدرة هذا قد يعذر، يقول ما أفهم إلا الواجب التكليف اللي عليه، أفهم كيف هذا معذور، لكن إذا عندك ذكاء واستطاعة وما كانت الكفاية وأن تعلم نفسك أن يقوم بالكفاية بك وما طلبت العلم فأنت آثم. لكن في المقابل لو طلبته وصبرت صرت في ثواب مثل المجاهدين أو أفضل، أنك أنت تعلم المجاهدين كيف يجاهدوا، تعلموا كيف شروط الجهاد حتى ينتشر إلى آخره. فإذا لا تستهين مقامك في الطلب، واعلم أنك إذا بدأت تطلب العلم وقررت أن تكون من أهله يوما ولمست من نفسك الحمد لله ذكاء وفهم، سيأتيك الشيطان بإيش؟ بحجب الدنيا، شيطان إن حلقة يتكلم على صاحب الحلقة يزهد فيها، يزهد فيه يثير المشايخ اللي يتكلموا عليه حتى يتفرق الناس عنه ولا يسمعوا منه إلى آخره. فلابد أن تجد عقبات، فلابد تصبر وتتجاوزها حتى تكون من أهل العلم. لو أطاع الصحابة كفار قريش لما قالوا عن النبي أنه كذاب، قالوا عنه ساحر كاهن، لكان حصل لهم هذا الفضل وصاروا في أعلى عليين في الفردوس الأعلى؟ ما أطاعوا، تركوا تثبيت قومهم لهم وسب النبي ولم أعرضوا عنه وأقبلوا على النبي يسمع منه وأسلموا حتى صاروا في أعلى عليين. فلو التفت الإنسان للمثبتين نعم لما نال الحظ الوافر العظيم في الدين. فعلى المسلم أن يقبل على العلم بقلبه وقالبه ولا يلتفت لتثبيت المثبتين، فإنما تحركهم الشياطين. قال ابن القيم وهؤلاء أعوان الشيطان، يأتي للمتعلم الذي يذهب حلقة أهل الحديث ليتعلم ويفد منهم، فيذكر له هذا المثبت عيب في المعلم عيب في الحلقة ليصرفه، فحينئذ يتمايز الناس. فمن كان عنده مثلا معاصي في السر ولم يرى الله يراه الله أهلا للطلب سيصرف، ومن كان مقبل مخلص على الله فالله سبحانه سينجيه من فتنتهم. قال الله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فلنستمع الآن إلى هذه القراءة لعل الله يجعلها نافعة، ونحاول أن نختصر نظرا لارتباط بعمل بمكة كما تعلمون قدر المستطاع. نعم اقرأ. اي نعم اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال صاحب زاد المستقنع رحمه الله باب صفة الحج والعمرة. قال يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوما قبل الزوال منها.
هذا مذهب الحنابلة كما سمعت صاحب الكتاب على مذهب الحنابلة. وليس معنى المذهب أن يكون الإمام اخترع طريقة في الدين. معنى المذهب أن يأتي إمام لمباحث ومسائل الفقه كالإمام أحمد ويجتهد في فهم الأحاديث بحسب القواعد والتأصيل الذي فهم من السلف في فهم الأحاديث وما أخذ من آثار الصحابة في العلم بها وقواعد في معرفة الصحيح والضعيف، مجموع ما تعلمه وما يعرف اللغة العربية وأساليب العرب، فيستنبط من القرآن والسنة أحكام. إذا بلغ رتبة يكون إمام مجتهد اجتهاد مطلق، يكون له أصحاب يلازمونه في الحلقات عندما يأتيه السائلون يسمعون فيكتبون مذهب، وأحيانا يكون له رواية صاحب المذهب. رواية الإمام أحمد تغسل النجاسة 7 مرات، رواية تغسل 3 مرات، تغسل حتى بلا عدد حتى يذهب العين ولو بقي الأثر إلى آخره. فيكتب مذهبه ويطلع الله على ما في قلبه من إخلاص، فيسخر له طلبة يكتبون مذهبه ثم ينشر هذا المذهب ويتبع ناس كثير. فهو اتباع للدليل، متبع كان للدليل ولما فهم من الدليل. وقد يكون فهم عالم صاحب له أو شيخ له كالشافعي له فهم آخر ولم يسمع أحاديث وهو سمعه، فمن هنا يحصل اختلاف في المذاهب بحسب ما وصله من أحاديث بحسب ما فهمه من الأحاديث. وليس معنى ذلك أن كل صاحب مذهب يخترع طريقة في الدين، على أن متصوفة فهم عندهم الطرق الصوفية، يخترع طريقة نقشبندية تيجانية لا علاقة لها بالاتباع، بل هو محض ابتداع. ويذكرون عن الأحوال الشيطانية والإلهامات والوساوس أن إلهامات رحمانية، ويقول قل سبحان قل يا باقي أنت الباقي 3 مرة، ويذكرون الأوراق المنكرة الصوفية للناس. فبحسب التنظيم في الذكر والطريقة يكون صاحب الطريقة أو تتنوع الطريقة بحسب ذلك. فطريقة التيجاني، طريقة النقشبندي، طريقة أي كيف يسلك السالك في الذكر بحسب الأوراد التي تعطى له حتى يصبح في درجة الواصل الذي ينقطع، يجوز أن تنقطع عن العبادات لأنه قد وصل إلى اليقين، فلا يؤمر بعبادة ولا بترك منكر، لأن الله قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقد أتاه اليقين إلى غير ذلك، وهو الموت على قول السلف. لكن يحرف ويقول اليقين درجة قلبية من كثرة التعبد ومواصلة الذكر والورد اليومي. فالمذاهب الأربع لا علاقة لها بمثل هذا، بل الإمام أحمد والشافعي ومالك فإما علماء راسخين فضلاء مجتهدون زاهدون في الدنيا نفع الله بهم الإسلام، فطريقتنا معهم الاستفادة من علمهم فيما لا نعلم دليله حتى نعرف الدليل. فإذا عرفنا الدليل من قول عالم آخر فبحسب الدليل نتبع، ولا يجوز أن تجعل عالم حجة على عالم إلا بالأدلة الشرعية، لا لأنك تعود تأخذ منه تترك الدليل لقوله. لو اتبعت عالم في مسألة 70 سنة ثم ثبت لك من عالم آخر دليل يخالفه يجب أن تصير إلى إيش؟ إلى الدليل الآخر لقول الشافعي وأجمعت الأمة من لدى رسول الله أنها من تبينت له سنة فليس له أن يدعى لقول أحد كائنا من كان. فيستحب لمن أراد الحج وكان متمتعا أن يهل يوم التروية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم الصحابة معه إلى مكة بإفراد وقران ولم يسوق الهدي، وكانوا يرون كما في صحيح البخاري أن العمرة في أشهر الحج الذي منها شوال وذو القعدة وعشر من الحجة، يعني هذه هي أشهر الحج كما قال ابن عمر كما عند البخاري، كان يرى العمرة فيها أفجر الفجور، فأراد النبي أن يطهر قلوبهم من هذا الاعتقاد الجاهلي، فأوجب عليهم العمرة والتحلل بالحج الذي جاءوا به سواء قران او افراد الى عمره، وكان بحقهم واجب كما جاء في صحيح مسلم حديث ابي ذر: عمرتنا متعتنا تلك كانت خاصه بنا اصحاب محمد، يعني وجوبها. اما نحن اليوم يستحب لنا التمتع، اما هم يجب كان عليهم التمتع. فجاءوا بقران وافراد، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لمصلحتهم ولمصلحه الامه من بعدهم، قال: اجعلوا ما بعدما طافوا حول البيت، وطاف حول البيت القارن والمفرد، ومن القارنين رسول الله كان قارن صلى الله عليه وسلم، طافوا طواف ايش؟ طواف القدوم وسعوا سعي الحج. فلما كان اخر شروط في السعي سعي الحج، لا، قال: اجعلوا ما قدمتم به عمره، يعني قصروا شعوركم على ان تجعلوا طواف القدوم وسعي الحج عمره فتكونوا متمتعين، وقصروا رؤوسكم، فحينئذ المتمتع اللي يقدم عمره لا يحلف ايش؟ يقصر، ويقصر من جميع الشعر لا شعرات، لان النبي صلى الله عليه وسلم، لان الله قال في كتابه: لا تدخلوا المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم. فكما ان الحلق عند العرب لا يسمى حلق حتى ياخذ يحلق الراس كله من جميع جوانبه، كذلك التقصير. فقال: قصروا رؤوسكم. فالسنه للمتمتع والذي قدم عمره ليتحلل منها ويهل الحجم الترويه ان يقصر لا يحلق. قال: واقيموا حلال، يعني في مكه. فايش فهم الصحابه من التمتع؟ لم يثبت عن واحد منهم انه رجع الى المدينه، ومن من عاقل التمتع رجع الى المدينه واهل بحجهم ثمانيه، فانه لو فعل ايش يصبح؟ مفرد. فايش فعلوا؟ بقوا في السفر. وين؟ مكه. فنحن اليوم لو ما دامنا من اهل جده، إذا الإنسان منا فعل في أشهر الحج شوال ذو القعدة عمرة وأراد التمتع، يبقى في سفر، يذهب الطائف يتمشى، يبقى في مكة يتنسك، المهم في سفر إذا أراد التمتع، لا يرجع إلى بلده. فلو رجع إلى بلده وأنشأ سفر جديد يوم التروية إلى فهو مفرد، ما عليه الذنب الإجماع المفرد. وهذا هدي الصحابة، فإنهم أقاموا حلالا بمكة، أطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان ذلك الأمر كان في شيء من الصعوبة، لما اعتادوا على هذا الاعتقاد، اعتادوا على أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، حتى قالوا للرسول: يا رسول الله، أحدهم يسأل فيقول: يا رسول الله، أي حل هذا؟ قال: الحل كله، يعني تستطيع أن تطأ الزوجة ما بين العمرة إلى الحج في هذه الفترة، طفأ الزوجة. لذلك الحجاج الآن سبحان الله بعضهم يقول: يجوز أجامع قد اعتمرت وحليت، وأنا الآن انتظر الحج من التروية في هذه الفترة وجامع؟ قل: نعم، ليس فقط عن الأظفار والشعر، فإن النبي أفتى فقال: حل كله. بقي في شيء الناس، قال: يا رسول الله، نذهب إلى عرفة، يعني أدخل عهدنا بأزواجنا على الفراش، قبيل عرفة يعني إيش؟ يعني قبيل يوم التروية يوم 7، يقول الواحد منا تو أو من قريب وجانا، نذهب إلى عرفة ومذاكيرنا تقتل مني؟ إيش الكلام هذا؟ إيه، فالنبي اجتث حينئذ هذا الاعتقاد، فأوجب عليهم، قد افعلوا ما أمرتكم به، لولا أني شقت الهدي لجعلتها عمرة. وغضب لما راجعوا، فحينئذ فهم ابن القيم أنه يجب لكل مفرد وقارن يأتي مكة ويطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج ولم يسق الهدي يجب أن يتحول تمتع، قال: لأن غضب النبي سينسحب عليه. لكن الصواب مع شيخ ابن تيمية أن ذلك كان واجبا عليهم هم، أما نحن مستحب. لما كان واجب عليهم؟ نعم، ليطهر الذي ما بقي من آثار الجاهلية في قلوبهم أن العمرة في الحج في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأوجب عليهم ذلك وبين لهم أنه بقي شيء أنك يعني أنت ما فعلت. فلمن خاف النبي أن النبي ما فعل لعله، فقال لولا أني شقت الهدي ما جعلت عمرة، فلا تخافوا تقولوا بقي ما بقي. فحتى أنا وددت أني لم أشق الهدي، فلو استقبلت من أمر ما استقبلت لما شقت الهدي ولا جعلتها عمرة. بالتالي بهذا يكون قد تطهرت قلوبهم والحمد لله من إيش؟ مما بقي من ذلك الاعتقاد. تحولوا كلهم رضي الله عنهم وما شاق الهدي إلا النبي وأبو طلحة. وعلي جاء من وين؟ من اليمن وأهل اليسار مما استطاع. فهؤلاء كانوا إذا جاءوا بإفراد وقران لا يجوز أن يتحولوا إليه إلى تمتع، لأن النبي قال من لم يسق منكم الهدي فرجعنا عمره. أطاعوا والحمد لله، قصروا، أقاموا في مكة حلال، وقد أفتاهم النبي من قبل قال فإذا كان يوم التروية، وهذا الشاهد من كلام المؤلف، فإذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج. فأخذ المؤلف من هنا أنه على الصحيح يستحب الإهلال بالحج يوم التروية، هذا للمتمتع. طيب المفرد والقارن، الذي كان قارن ما أهل يوم التروية، أهل من المدينة. فبما أن المفرد والقارن لا يبقون على إحرامهم فيهلون متى ما مروا بالميقات، لكن لو كانوا في مكة كأهل مكة وكأهل جدة هنا قريب من الحرم، ايش يستحب في حقهم؟ هم التروية. وإنما إذا كان بعيد الإنسان ويأخذ مسافة حتى يصل فإنه يهل متى ما أراد الذهاب للحج، وإلا فما كان يستطيع حتى نقول لا للرياض، أنتم عندكم طيارات اليوم، يستطيع إنسان وقد فعلتها مرة، كنت من هنا والحج كنت في الرياض وشفت في التلفزيون وقتها الحجيج وذهب تذكره مباشرة بركت عرفة ساعة واحدة وانت وين؟ فإذا انتهي اليوم لقدرتك. أما أول كان يمشون كم 10 أيام حتى يصل الإنسان إلى مكة، والآن ساعة واحدة 1000 كيلا بنصف ساعة. فإذا إذا كنت في جدة وأردت الإفراد أيضا أهل يوم التروية، إذا كنت في مكة وأردت إفراد أهل يوم التروية. بالمناسبة أهل مكة ليس عليهم تمتع ولا دم ولا طواف وداع ولا طواف قدوم، فيمكن أن يهل المكي مثلا يذهب لعرفة مباشرة، وكذا أهل جدة يذهب لعرفة مباشرة، لكن يستحب الذهاب يوم التروية. إذن يستحب يوم التروية ولا يجب. لكن ذكرت في الخطبة أمر مهم، كيف يضيع الحاج هذا المستحب وهو من أيام العشر من ذي الحجة وعمله فيها أفضل من الجهاد؟ فينبغي أن يعقل الحكمة، فإنه إذا قدم يوم التروية وضعفت الحسنات له وقوي إيمانه فإن دعاءه يوم عرفة يكون أقرب الإجابة للاستحضار، ذلك لقوة إيمانه بحسب ما زاد من التمهيد يوم عرفة بالذهاب إلى التروية. أما إذا كان يضعف يذهب يوم التروية ما عنده مواصلات ويذهب ويمشي ويمشي، فإذا جاء يوم 9 وإذا هو من لا يستطيع الدعاء، فأرى الأحسن له إلى عرفة مباشرة حتى لا يفقد قوته في الدعاء والمقصود من عرفة. كما أني أنصح من جاء قد سهر في وليمة وجاء لا يصلي 11 ركعة حتى يصير 3:30 ينام، نام عن صلاة الفجر، أول ما يجي يركع ولو ركعة ثم ليقوم صلاة الفجر، لأنه لو أطال الوقت في الاستحباب ذهبت عليه الفريضة غير، فإما لم يأتيها أو أتاه ولا يفهم ما يقرأ الإمام في صلاة الفجر. وهذا من الفقه الذي ضيعه كثير من الناس، وقد قال الشافعي: تعلموا دقيق الفقه فإنه ينسى. فيستحب إذن يوم التروية أن يذهب. جاء عن عمر قال: ما لكم يا أهل مكة، يأتي الناس عليكم شعثا وأنتم مدهنين، أهلوا إذا رأيتم بلاد الحجة. لكن هذا مستحب في النسبة لعمر، أن يهل الإنسان من مكي مثلا يهل أول ذي الحجة، لكن الصحيح أن يهل يوم التروية، لأن هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عمر كان يهل يوم التروية. نعم.
قال رحمه الله: قبل الزوال منها.
قبل الزوال، لأن الصحابة أهلوا يوم التروية ضحى من الأبطح، فيهل من أين؟ المكي؟ من مكة. اختلف العلماء هل يجوز المكي أن يخرج إلى عرفة، يكون عنده عمل مثل عرفة ويهل في عرفة، أم أنه يهل من مكة؟ الجمهور على أنه يهل من مكة، وهذا هو الظاهر والصحيح. وذلك لما روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي سمى المواقيت ثم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة، فمن كان ذلك فهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. فحينئذ من كان في جدة مهله من أين؟ ما يطلع الطائف يحرم من جدة، فإذا جاوز جدة لآخر محطات اللي تنفصل، ينفصل إلى الصحراء بعدها ينفصل ولم يحرم، فعليه دم. وليس جدا من حاضر أهل المسجد الحرام، حاضر أهل المسجد الحرام أهل مكة والحرام، هؤلاء الذين ليس عليهم تمتع ولهم أن يحرم من أي مكان في الحرم أو في مكة. فإذا يحرم من مكة المكي، ومن كان حلال في مكة يحرم من مكة، لأن يعني النبي قال: حتى أهل مكة مكة ما له من حيث أنشأ. والذهاب إلى منى يكون ضحى لكي يهل ضحى لكي يدرك صلاة الظهر في منى والعصر والمغرب والعشاء كما ادركها النبي والصحابه، ويبيت بها ويصلي الفجر ايضا حتى تطلع الشمس من يدري العرفه. لكن لو جاء الى يوم التروية بالليل، جاء الساعه الواحده بالليل ليله عرفه وذهب الى منى، متاخرين مثل الشوكاني يقول الذهاب الى منى واجب، وذهب الى ذلك العلامه الالباني انه يجب الذهاب الى منى يوم التروية، وخالفه الجمهور حيث العلماء. وسبب إيجابهم اليوم التروية أنهم قالوا هذا نسخ، والنبي قال: لتأخذوا عني مناسككم، فصار يوم التروية واجب. والصحيح ما ذهب إلى الجمهور مشايخنا كالشيخ عبد العزيز باز وغيره، بل نقل أظن ابن قدام المقدسي اتفاق العلماء على أنه مستحب، فلعل الوجوب ليوم التروية يكون متأخر ويدل على استحباب يوم التروية وأنه ليس واجب. حديث عروة بن المضرس الذي خرجه الإمام أحمد في المسند، قال عروة: يا رسول الله أتعبت نفسي وأكرمت راحلتي، ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، يعني هل يصح حجي؟ صار هو على جهل بالمناسك وش يفعل وما يدرك النبي حتى يعلمه، فصار يحدث يقف هنا يقول لعلي وصيل المناسك. فقال النبي: من صلى صلاتنا، يعني الفجر يوم مزدلفة يوم جمعة، وشهد موقفنا وكان قبل ذلك وقف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه، ولم يقل وقد ذهب إلى منى، لم يقل ذلك. ولأنه ثبت عن ابن عباس أنه بات ليلة منى بات في عرفة، ولم ينكر أحد الأئمة الصحابة، وهذا يسل الآن إخواننا الحجاج الذين تفويج يأمرهم أن يذهبوا يوم 8 إلى عرفة، يسليه مذهب ابن عباس، ما حد أنكر عليه، ولأن مقتضى التسهيل في المرور يقتضيه. وليضمنوا البقاء في عرفة فلا حرج، لكن تركوا الأفضل. نعم.
قال رحمه الله: ويجزئ من بقية الحرم ويبيت بمنى.
ولأنه جاء عن أمنا عائشة أنها ما جاءت يوم التروية إلا بالليل أو آخر الليل، كما ذكر ابن قدامة المقدسي. أعيد الجملة الأخيرة.
قال: ويجزئ من بقية الحرم ويبيت بمنى.
ويجزئ الإحرام من مكة ومن بقية الحرم إلى التروية إلى منى، ويبيت بمنى. وقبل أن يبيت يصلي فيها إيش؟ الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا لا جمعا، يصلي كل صلاة بوقتها. طيب، إيش أفضل مسجد أو مكان تصلي فيه في منى إن استطعت، يعني إن كان بجانب منزلك؟ مسجد الخير. من الوجه؟ صلى فيه 70 نبي، ولأنه قد جاء من الحديث صلاة الرجلين أزكى من صلاة الرجل، وأكبر جمع من كل المخيمات التي منها مثل الخير، لأنه قد يسع كم يمكن 10,000 مصلي. فالصلاة إنما استطاع، وكان النبي قد صلى فيه. تذكر الحديث أنه لما صلى الفجر بالخير أو كما جاء، ورجلان لم يصليا فدعاهما، الحديث أكبر.
قال: فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة.
فإذا بات في منى وقد صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وطلعت الشمس، يصبر في منى حتطلع الشمس، يعني قدر المستطاع اتبع السنة. ليس هو الأمر عندك على اختيار، دائما تضع بين عينك الخوف من الزحام المشقة، هذا من فيه مشقة تحتمل، احتملها، أجرك على قدر إيش أصبك. البعض يقول: يا من أدنى مشقة، يا أخي الحج مشقة، أجرك فيه أكثر. فما تشوفه أول ما يصل الأجر أركب السيارة وروح منها، يا أخي أصبر، خلت مع الشمس في النبي صلى الله عليه وسلم، ليش حاط عينيك دائما الراحة الراحة ترتاح طول السنة؟ هذه أيام معدودات، قد تكون آخر حجة وتوفى بعدها، صحيح ولا؟ كم من حاج الآن توفي، فالآن هو بمعنى الحج ولا حج وتوفي وتوفي في نفس الحج، تذكرون حالة الأليم ده كم مات فيه، والآن موت القبر، وكان بعضهم يقول أنه بيحج كل سنة. ها؟ لا، ما أنا أقول لمن يستطيع ويحتمل المشقة، ما في مشقة حقيقة ما تحتمل، يروح عليه الحملة ما يعرف كيف يروح له في منى، يروح معه. وقد ثبت ابن عباس أن دخل عرفة ليلة عرفة ما بات في منى. فإذا ذهبت الحملة مباشرة لعرفة مثلا، أو ذهبت في الليل، أو ذهبت يوم السابع، وش يفعل؟ فهي مشقة يصعب يحتملها، خاصة لما أذكر كلمت حاج يريد في عيني الخوف، قلت له انفصل عنهم واهتدي لمكانهم. قال: ايش يعني وين يروح مسكين؟ ها يعني نبأته بان يرتبط بهم، فكان مجرد التذكر الامر هذا عنده مصيبة، كيف لو خاض به، لو خاض به وين يروح؟ فالحين ما نبي نشق على الناس مشقة بحيث ينفر العبادة، وخاصة ان الله قال: يريد الله بكم اليسر، لكن مشقة يحتملها. نعم، فيها أجر أكثر ممن لم يصادف تلك المشقة. نعم.
قال: وكلها موقف إلا بطن عرنة.
ينصرف إلى عرفة بعد صلاة الفجر في منى، وبعد طلوع الشمس في منى، بعد طلوع الشمس، وحينئذ يقعد بعد ما يصلي الفجر في عرفة بالذكر: سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، لا وحده ولا شريك له 100 مرة حتى تطلع الشمس في مصلى ويذكر الله، ثم يتوجه لسيارته ويذهب إلى عرفة، يذهب يذهب بالحج إلى عرفة غدا. وأصلا القارئ المفرد لا يهل يوم التروية ما دام أنه هل قبل، فمن لم يهل من وراد القرآن المفرد يهل ذاك اليوم يصادف هلال النبي، حتى لو كان قارئ المفرد. طيب إذا أهل فأي شيء درستم في السنة يقول في ذكر في الذكر أثناء الذهاب إلى عرفة؟ في الطريق إلى عرفة بعد ما يذهب إلى منى، كان منا لما ذهبنا إلى عرفة كان منا إيش؟ الملبي، ومنا المكبر، فلا ينكر ذا على ذا. فإذا من السنة أن تخلط بين التكبير، ترى لما تتبع السنة بالحج ستجد له أثر على قلبك غير ما كنت تصنعه بالتقليد. بعض الناس يذهب المخيم يقلد كل شيء يشوف الحج يسوي يسوي، ما لها أثر في على القلب مثل من اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لتأخذوا عني مناسك. فالنبي لما أقرهم كان يلبي من المنفي سميت سنة تقريري حينئذ. طيب أكمل، فيصير إلى عرفة، لكن هل يدخل إلى عرفة قبل الزوال؟ ما كان النبي يدخل عرفة قبل الزوال، يصبر النبي ذاك الوقت وقف وين وقعد وين؟ بنمرة. وينتظر حتى يصلي إن استطاع مع الإمام في مسجد عرفة، وهذا أفضل ما لم يكن هناك مشقة قد تمنعه من الدعاء بعدها. بعض الناس إذا دور على مسجد الإمام ذهب هنا وهنا ويشوف من بعيد وحجز المرور ما يذهب يصلي مع الإمام إلا أمهك، وهذا يكون كصاحبنا الذي ذكرنا أنه لا ينبغي أن يفعل، وهو الذي يجب التروية ليضيع عليه عرفة لمشقة لا يحتملها، أيضا يصلي مع مخيمه أو مع رفاقه اللي جاء معهم بالسيارة بأذان وإقامتين للظهر والعصر تقديم. والسنة حينئذ في عرفة، وعرف كل موقف، وقد قال النبي ارفع البطن عرنة كما جاء معكم في صحيح البخاري بالأمس حديث سالم لما قال عبد الملك للحجاج افعل ما يأمر به ابن عمر، فسالم قال للحجاج السنة أن تقصر الخطبة، السنة تقصير الخطبة بعرفة، وأن تعجل الرواح. وحينئذ تفهم أن المقصود إعطاء الحجاج وقت للدعاء، فلو طارت الخطبة 45 دقيقة أو ساعة حتى من زمن الدعاء، فقصر يقصر الخطبة يذكر لهم بقية المناسك الأحكام الذي انتشر بين الناس المخالفة فيها، وينكر الربا وينكر ما تيسر، ثم يؤذن ويصلى الظهر بعد الإقامة، ويصلى العصر بعد الإقامة، ويتفرغ للدعاء كما تفرغ النبي. يقرأ السنة على أصح الأقولين، اختلفوا هل يكون في عرفة قائم ولا قاعد أو هما سواء، الأصح أنه يقعد للنبي قاعد على بعيره ويرفع يديه ويدعو، لا يشتغل بكثرة كلام ولا قيل ولا قال، ويبحث عن حملة تتبع السنة وليس عندهم لغو ولغط. تجد ما يظن في بعض الحملات في عرفة مسابقات، كيف هذا الدعاء؟ هذا الوقت للدعاء. نعم، والبعض الآخر في من أهل البدع أهازيش في عرفة وشيلات عجيب، هذا لا شك من البدع. وهل يلبي في عرفة؟ نعم، ثبت عن عباس أنه كان يلبي لبيك اللهم لبيك وهو قاعد، وأفضل ما يقول لأن الله وحده لا شريك له وله الملك والحمد على كل شيء قدير، ويدعي بالوارد، يأخذ الأحاديث الصحيحة في الدعاء ويتحفظها ويدعي بها. والنبي كان يستحب من الدعاء الجوامع ويذر ما دون ذلك، ويستحب الاغتسال لعرفة، ثبت ذلك عن علي وعن ابن عمر وعن ابن مسعود، وجاء به حديث لكن اسناده ضعيف. النبي اغتسل عشية عرفة، لا يصح. واغتسل الحجاج ولم يقل له ابن عمر لماذا تغتسل، لماذا تفيض الماء، ايش تفيضه، فلم يستفصل منه، وكان مأمور ان يعلم الحجاج. نعم.
قال رحمه الله: ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة.
لان النبي قال وقفت هنا وعرف كلها موقف، فالنبي ترى ما صعد الى جبل عرفة صعود، والقصد صعود بدعة، وأشد ما يكون من الابتداع صعوده في غير يوم عرفة ومس الشخص والتبرك به ودعائه، وهذا يفعل الآن، وقد أنشأت الدولة مركز ليلة الأمر المعروف المنكر عند إيش الشخص، والحمد لله، وينكرون على تتابع الناس التبرك به أو الطواف حوله ودعائه من دون الله. ووقف النبي قد جعل بطن ناقته مقابل للصخرات، ووجهه مستقبل حبل المشاة إلى جهة القبلة، رافع يديه. فالأفضل حينئذ الجلوس والدعاء، تأخذ كرسيك ترفع يديك تدعو، هذا أفضل من الوقوف. قال الإمام الشافعي وغيره: هما سواء، الوقوف والقعود، والأصح أن يقال أن القعود أفضل لفعل النبي. أما من فتر عن الدعاء بالجلوس، فالقيام لتحصيل جمعية القلب أفضل، يعني مقصود حصول جمعية القلب، فإذا حصل له نوع من النعاس إذا جلس وإذا قام أتى بالدعاء على وجهه فوجاهد نفسه بالجلوس فلم يطق مثلا، فالقيام لتحصيل الدعاء أحسن. ونبه الناس، ترى كثير منهم يقفون اشتراطا، وهذا بدعة، يرى أنه ما يصح البقاء في عرفة حتى يصح منه الركن إلا قائما، يأخذ ذلك من ترجمة حرفية عند الفقهاء كما ذكرنا مرارا، الوقوف بعرفة، وليس معنى الوقوف قيام الرجلين، بل البقاء فيها، هذا معنى الوقوف. لذلك قال النبي ما قال عمر وقفت على رجليك، قال وكان قبل ذلك قد مر بعرفة أي ساعة، ما قال وقف على رجليه، المقصود المرور. حتى بعض العلماء قال من كان مغمى عليه ومر بعرفة يصح، لأن وجود البدن في ذاك الوقت من نعمة الله عند هؤلاء الطائفة جائز، لأن عروة ما كان له نية، صار يدوس في كل مكان، ما كان نية وداهم حسب له عرفة. فعلى ذلك قال بعضهم حتى المغمى عليه إذا مر بسيارة الإسعاف نعم حسب له الحج. نعم.
قال: ويكثر الدعاء مما ورد.
وهذه كلمة طيبة من المصنف، اكثر الدعاء لكن بما ورد، اما بغير ما يرد على هيئة لم تثبت للسنة، كان يجتمع اناس ويرفعون ايديه ويصنعون كما يصنع امام التراويح، يدعي يدعو يرفع يده وان وراه يدعون يرفعون ايديه، هذه هي مبتدعة، ما فعلها النبي، ما حاجة النبي لهذا، ما حاجة الصحابة لدعاء النبي وهو يدعو، ما التفوا حوله وصار يدعوهم يأمنون او يرددون، فدل ان هذا العمل الخاص في عرفة محدث، ولن يفعل هذا، يجي ودعينا يا شيخ، يجي بميكروفون وبهازيج والناس عامين، هذا لم يرد، بل كل انسان يدعو مفرد، وكان خير لسبقه صاحبه. من حاجة النبي دعاء، مع حاجة الصحابة دعاء النبي، ما التفوا حوله وصار يدعيهم يجاوبون، لو كان هذا افضل لدلهم النبي عليه. وفي الحديث ايش؟ ما بعث الله في صحيح مسلم، ما بعث الله نبيا الا كان عليه حق ان يدل امته على ايش؟ على احسن ما علم له، وقال لتاخذوا عني مناسككم. نعم.
قال: ومن وقف ولو لحظه من فجر يوم عرفه الى فجر يوم النحر وهو اهل له صح حجه.
اختلف العلماء في زمن الوقوف في عرفه، فمنهم من قال يبدا من فجر ايش؟ من فجر التاسع الى فجر يوم النحر، ويستدلوا على ذلك بحديث عروة وما قال له، ثم قال له: من شهد موقفنا وصلى صلاتنا وكان قبل ذلك مر بعرفة أي ساعة من الليل أو نهار. ومن المعلوم حينئذ لو مر قبل الزوال وخرج وذهب إلى مزدلفة عزاء عند هؤلاء الطائفة. وذهب الحنابلة ولعلهم الشافعية وغيرهم، لكن ذهب الحنابلة أنه لا بد أن يبدأ بعد إيش؟ الزوال. لما؟ لأن العام هذا في قوله أي ساعة من الليل أو نهار، إذا جمعت حديث وقوف النبي بعد الزوال تعرف أن مقصوده أي ساعة مما وقف فيه النبي هو بعد الزوال، فما قبل الزوال لا يعتبر زمن وقوف، لأن الأصل الجمع بين الأحاديث، والأحاديث تفسر بعضها بعض. فمن أدرك عرفة قبل طلوع فجر يوم جمع يوم مزدلفة يوم النحر فقد أدرك. فمن مشى من جدة مثلا الساعة 3:30 ودخل عرفة الساعة 4:30 أو قبل الأذان بذات دقائق ولو لحظة أدرك الحج، أدرك الحج. وحينئذ قبل فجر يوم 10، لأنه في سنة النسائي من أدرك عرفة قبل فجر يوم قبل يطلع فجر يوم جمع فقد أدرك الحج. وحينئذ هل عليه دم لتركه مزدلفة فقد أدرك الفجر؟ لا. نعم.
قال وإلا فلا،
لأن يعني عرف المرسى من جاءه أي نعم.
قال ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم.
جرى الحنابلة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم أنه يجب إذا دخلت بعد الزوال كما دخل النبي ألا تخرج من عرفة إلا بعد الغروب، فلو خرجت ودخلت قبل الغروب لا حرج، إذا خرجت وغربت الشمس ما رجعت فعليك دم. هذا ما يرونه رحمهم الله. ليش يستفيدون من قوله تأخذ عنه مناسككم؟ النبي بقي حتى غربت الشمس، وهذا الأحوط أن الإنسان لا ينصرف من عرفة حتى تغرب الشمس تأسيا بالنبي، ولأنه ما سمح لأحد أن يخرج. وكون النبي قال أي ساعة من الليل أو نهار فهذا عند الحنابلة سيكون مقيد بأن من دخل يبقى ما لم نعلم بالأمر. نعم.
قال ومن وقف ليلا فقط فلا.
ومن إيش؟
ومن وقف ليلا فقط فلا.
ومن وقف ليلا بعد الغروب فليس عليه دم، إنما الدم على من دخل قبل الغروب وإيش وخرج قبل الغروب فغربت الشمس ولم يرجع، خرج ولم يرجع حتى غربت الشمس. أما من مر ليل حتى ولو لم يمكث ساعات، مر سويعة ثم ذهب إلى مزدلفة بعد، ما عليك شيء، ما عليه دم عرفة. لما الدم على من دخل عرفة قبل الغروب ثم خرج منها ولم تغرب عليه الشمس وهو بعرفة، أما من رجع فلا دم عليه. هكذا يقول. نعم.
قال ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة.
يدفع إلى مزدلفة، لأن النبي دفع من مزدلفة لكن بسكينة وهدوء من غير أن يدفع دفعا شديدا ويسرع، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع زجرا يعني صياح الإبل وضربا قال أيها الناس، وأشار بصوته قال السكينة، حتى بعض العلماء استنبط الوجوب لأن هيئة النبي ويحمل الصوت يقول السكينة بيع الوجوب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسير بناقته كما في صحيح البخاري العنق، وهو السير بين السرعة وإيش والبطء، فإذا وجد فجوة نص أي أسرع شيئا قليلا، ولكن مع ذلك كان محافظ على السكينة ولا يصلي في الطريق إلى مزدلفة لأنه قد قيل للنبي الصلاة يا رسول الله كما في صحيح البخاري، قال الصلاة أمامك يعني مزدلفة، فلا يصلي في الطريق، لا يصلي المغرب والعشاء في الطريق إلا إذا خاف مع الزحام أن يفوته العشاء حتى طلع الفجر وما صلى، فيصلي في الطريق، وإلا في الأصل يصلي مزدلفة. نعم.
قال ويسرع في الفجوة ويجمع بها بين العشاءين ويبيت بها.
لما تقدم أنه يسرع في الفجوة إذا وجد فجوة نص يسرع، فإذا وصل مزدلفة فلا تقول حينئذ جمع تقديم جمع تأخير، السنة أول ما يصل يؤذن ويقيم للعشاء للمغرب ثم يقيم للعشاء، لأن النبي فعل ذلك، وكان ابن تيمية يقول كنت أؤذن بالطريق لما تغرب الشمس ثم تبين لي، لما تبين لي أن السنة النبي يؤذن في مزدلفة ستؤذن في مزدلفة، لا أذن عابري بالطريق يأذن في مزدلفة. نعم.
قال وله الدفع بعد نصف الليل وقبله فيه دم.
وله الدفع من وين؟ له الدفع من مزدلفة في
بعد نصف الليل،
بعد نصف الليل لابد يحرر هذا، لأن البخاري لأن النبي لأن لأنه وإن جاءت لعلها بعض الأخبار في نصف الليل، لكن خير ما نفهم به الأخبار الموروثة عن سيد عباد الواحد الغفار أو محمد بن عبد الله لا فهم لنا خير من فهم السلف، فأسمع فهمت الدفع وأن النبي أذن للظعن بعد غياب القمر، ولذلك البخاري بوب عليه قال والقدوم أو الدفع يعني بعد غيبوبة القمر، هذا فهم البخاري وضرب عليه كما مر في قراءتنا بالأمس، فكانت أسماء كما في صحيح البخاري تصلي وتقول لغلامها أغاب القمر فيقول لا فتصلي، فهذا يدل على جواز قيام الليل ليلة مزدلفة أو ليلة النحر في مزدلفة، لأن ما حد أنكر على أسماء من الصحابة، فلما غاب القمر دفعت ورمت قبل حتى أن تصلي الفجر، فقيل لها فقط النبي أذن للضعن، فمن كان معه نساء فيدفع معهم لأن النبي أذن للضعفة ومنهم النساء أن يدفعوا، ولكن على فهمنا لأثر أسماء أن ذلك بعد غروب القمر بعد غياب القمر يعني الثانية والنصف الواحدة وسبعة وخمسين دقيقة منهم مات مع غاب، لكن يقول له الدفع، كيف يكون له الدفع وأن عموما وأسماء تقول إن النبي أذن للضعن يعني غيرهم غير مأذون له، وعائشة كانت تقول يا ريت إن أخذت بما أخذ به سودة من الرخصة في ذلك في صحيح البخاري، إذا هذه رخصة للضعن والنساء ومن كان في معه في الدفع، أما من لم يكن معهم فالأحوط له إيش؟ التمسك بالواجب هو المبيت، والميت في مزدلفة ركن وفي منها ليلة الثامن مستحب، المبيت في مزدلفة عفوا واجب كما ذهب إليه الإمام أحمد، وبعد بعض السلف أنه ركن المبيت في مزدلفة. نعم. واستدل السلف بقول النبي العروة من شهد موقفنا وصلى صلاتنا وكان قبل ذلك قد مر بعرفة أي ساعة من ليل ونهار فقد تم حجه وقضى تبذ، لكن يقول أمين الشنقيطي ليس من شأن أركان أن يسمح للنساء ومن معهم أن يذهبوا من مزدلفة، لو كان كذلك فكان لما صار ذلك كذلك دل أنه لا يمكن أن يكون في درجة الركنية، فقال إن أحمد هو واجب جرة. كيف تحقق الواجب؟ لا شك تبيت معظم الليل، لكن إن منع منعك زحام فوصلت الفجر يسقط، وإذا دخلت إلى مزدلفة الساعة العاشرة مثلا فلا يجوز أن تقوم منها وتنفر قبل غياب القمر فإن ذلك لا يسقط، فمن دخل بعد غياب القمر وبقي فيها فنعم من دخل غطى غياب القمر ينتظر حتى يغيب القمر ما معه النساء، أما يدخل قبل غياب القمر ويخرج قبل غياب القمر فلم يجزئ ذلك. نعم.
قال: وقبله فيه ذنب كوصوله إليها بعد الفجر لا قبله.
أما إذا وصل إليها بعد الفجر للزحام غير اختيار فلا دم عليه. أما الذنب لمن؟ لمن تساهل وترك ذلك. لمن تساهل مثلا بينه وبين حدود عرفة وقف الزحام خلاص، هو براضي ينزل يمشي خطوات يقف وهو يستطيع، فمن متساهل هذا اللي عليه الدم. أما من لم يستطع الزحام حتى أغلق عليه وطلع الفجر فلا شيء علينا.
قال: فإذا صلى الصبح أتى المشعر الحرام فيرقاه أو يقف عنده ويحمد الله ويذكره.
صلاة الفجر في مزدلفة مؤكدة، لدرجة أن البعض من أهل العلم رأى أن من لم يشهد الفجر في مزدلفة بطلت أو بطل حجه، وذلك لأن النبي قال لعروة: من صلى صلاتنا وشهد موقفنا وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. ولابن قدامة كلام مفيد في هذا الباب في المغني، وأن شهود الصلاة يعني مع الإمام ليست ركن، و يعني من فاتته الصلاة مثلا مع الإمام وصلاها صلى الفجر في مزدلفة صح منه، وحينئذ إما أن يكون معه ضعفا فيذهب بعد غياب القمر، وإما أن يكون رجلا ومن سمعه ضعفا مسؤول عنهم مثلا من النساء فيبقى حتى يسفر جدا فيصلي الفجر. متى يصلي الفجر؟ أول الوقت. ابن مسعود يقول: صلاتان حولتا عن وقتهما، وذكر منهم كما في صحيح البخاري صلاة الفجر العادل من يصلوها بعد في يوم مزدلفة أول الوقت، حتى منهم من يقول أن الفجر طلع ومنهم من يقول لم يطلع، فأول ما يدخل الوقت ويصلي ركعتين يقيم مباشرة حتى يتفرغ لإيش؟ للذكر والدعاء حتى يسر جدا، فيبقى في المشعر الحرام ويذكر الله بقوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث. نعم. فإذا فرغت من عرفات تذكر الله عند المشعر الحرام، فإذا انتقل المشعر المشعر ينبه، ذهب من عرفات إلى مزدلفة ينبه. التكبير ليس هذا وقته، التكبير عندما يذهب من عرف من منى إلى عرف، لكن هنا تنبيه من عرفة إلى مزدلفة. تذكر الله عند المشعر الحرام. حتى النساء كان مر معكم في صحيح البخاري أمس يذكرن الله قبل أن يذهبوا ليرموا، وريب الليل ذهبوا بعد غيب القمر يبقوا يذكر الله ويكبر ويسبح ويدعو، والنبي قعد حتى أسفر جدا يدعو ويكبر ويسبح، أو كما جاء حتى أسفر جدا. خالف المشركين، المشركين كانوا ينتظرون إلى طلوع الشمس ويقول: أشرق سبيل فيما نغير كما في صحيح البخاري، أشرق سبيل، ولكن النبي خالفهم قبل أن يشرق تطلع الشمس، ويسر جدا كان ينفر من وين؟ من مزدلفة. فمن أهم ما يكون في مزدلفة صلاة الفجر بحديث عروة، ولكن في نظر أن يقال أن ذلك ركن بحيث أنك إذا ما شهد بطل حجك. راجع كلام ابن قدام المقدسي في المغني في هذا الباب. نعم.
قال: ويقرأ: فإذا أفضتم من عرفات الآيتين.
طيب، أما القراءة هذه نحتاج فيها إلى دليل، أن مجرد وجدة المصحف هل يعني النبي قرأهما؟ نحن نقرأ إذا دليل أن الصفا النبي قرأ، أن الصفا والمروة، لكن هنا هل قرأ النبي ذلك؟ هذا في نظر. ها؟ مثلا إيه، للنبي وقف هناك، إيه وقف هناك النبي صلى الله عليه وسلم على المشعر، وفي مسجد الآن هناك، ولكن نحتاج إلى دليل على القراءة. يعني الأفضل يقف في المكان لا يقف فيه النبي، لكن كل مزدلفة موقف، يقف في عرفة الحجة موقف النبي، لكن كل عرفة موقف. قال ارفع عن بطن عورنا، فبالمناسبة بطن عورنا لا يجوز الوقوف فيه ولا يجزئ كما قال بعض العلم. فانتبه إذا دخلت عرفة فإنه لا يجزئ الحج حتى لو كنت جاهلا أو مخطئا أو متأولا فوقفت خارجها. ونبه على مسألة انتبه لها قبل أن ننسى. سألني البعض اللي في الخلف يسكر التكييف الأمامي يعني قوي شوي، سألني عن العمرة في يوم عرفة، فورت عليه أثر عائشة وقد أخذ به الأحناف فقالوا يحرم العمرة في يوم عرفة، وكرهوا ذلك كراهة التحريم. فقالت عائشة حلت العمرة في كل السنة إلا في أربع أيام، يوم عرفة، يوم النحر، يوم التشريق. وكنت آخذ بظاهر كلامها وبما قاله الأحناف أنه يحرم العمرة في في يوم عرفة بظاهر هذا الأثر. فجرت مذاكرة في هذا الباب، فقال لي بعض المشايخ قال لي هذا للحاج، فقلت الأثر عام. فالأحناف ما فهموا أنه خاص للحاج، قالت عائشة في كل السنة. فهذا يدل على أي شيء؟ أنه لا يجوز العرفة هذا. ولعله من الأسباب في ذلك في ظاهر الأثر على ظاهره أن لا يزد الناس الحج ويقولوا نعتمر، فيسكنوا وجدهم أو يسكنوا مطلبهم الحج بالعمرة، فإذا عرفوا أنه يمنعوا هذه الأيام اهتموا بالحج. ولكن نقل لي كلام البياقي مهم، قال هذا محمول عندنا على الحاج. فقلت كلام الأحناف عام من قبل، فقلت إذن المسألة الآن فيها خلاف في على ما يحمل. منهم من قال من العلماء أن هذا عام، ومنهم من قال أن هذا يحمل على من الحاج أنه مشتغل بالحج فلا يدخل عمره على حجه وهو مشتغل بنسك. في آخر الأمر بعد أن ورد في المذاكرة أثر عمر تذكرنا أو تذكرته بعد ما أورد في نفس النقاش، حيث أنه مر معنا أثر عمر لما جاء الهبار هبار بن الأسود وقال أخطأ في العد، ماذا قال له؟ قال أحل يعيش بعمره من ايش؟ من هذه الحجه. فجعله يحل بالعمره، والظاهر انه سيحل منها متى؟ يوم 11 او 12 او يوم نفس النحر. فلعل هذه قرينه تدل على ما ذهب اليه البيهقي من ان هذا معناه انه للحاج، وان سائر الناس يجوز ان يفعلوا ذلك. طيب اقرأ.
قال ويدعو حتى يسر، فإذا بلغ محسرا أسرع رمية حجر.
فيدعو ويكبر، وبالإجماع جاء جواز رفع اليدين في هذا الموقف. وش يفعل؟ حتى ويذكر الله حتى يسر جدا، ثم يذهب إلى وين؟ إلى منى. لكن إذا جاء لوادي محسر يسرع لأنه كان مكان عذاب، هذا ينبغي أن لا يبقى الرجل في مكان العذاب. فأسرع النبي، فليستحب حينئذ أن يسرع في ذلك المكان. نعم، وهو برزخ بين مزدلفة ومنى. نعم أكمل أكمل.
قال وأخذ الحصى وعدده 70.
لا يشترط أخذ الحصى من مزدلفة أبدا، بل لو أتى بها من أمريكا وكان من بلاد أمريكا أجزاءته. المقصود الرمي بالحصى وليس أن تأخذ المكان شرطا، ولكن ثقتها ينبغي أن تكون كيش كحصى الخدف الذي نهى النبي عنه وقال إن لا تبكى عدو إن تفقى العين تكسس، وهي أكبر من الحمص وأصغر من الهند تقريبا، فيأخذها ويرمي ويذهب إلى منى ليرمي جمرة العقبة، فإذا رماها بسبع حصيات حلت تحل الأصغر، وهو مذهب جمهور الصحابة. لا يشترط اثنين من ثلاثة، لأن هذا ضعيف الحديث الذي ورد فيه الأمر بأن يكون هناك اثنين من ثلاثة، يأتي نسخين من ثلاثة، فإذا رمى حل له كل شيء للنساء. وقطع التلبية، فإنه لا يزال ينبي حتى يرمي كما كان النبي ينبي حتى رمى. نعم.
قال بين الفطنة والبندق، فإذا وصل إلى منى وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة رماها بسبع حصيات متعاقبات.
مقصود الرمي بلوغ الحصى للمرمى، ليس الشاخص، فقصد الشاخص بدعة، فليس من مستحبات الرمي ولا من شروطه ولا من واجباته أن يبلغ بالحصى إلى الشاخص، بل مقصوده أن ينزل المرمى. ومن بدع الأعوام أن الشاخص يدخله الشيطان في ذلك اليوم، ولذلك يغلو ويجتهد في إيجاع الشيطان بزعم بتكبير الحصى والرمي بالنعام، ولا شك أن هذا منكر وبدعة. صحيح جاء ابن عباس أنه قال إذا رميتم فإنما ترمون الشيطان، هذا صحيح، لكن ليس معناه أن الشيطان يحل فيه الشاخص. وأنا أقول لا أزال من الطريف أن يقال لازم ذلك، نعم، أن الدولة أخفقت في تكبير الشاخص، لأنه من التوسيع على الشيطان، بالذات البيت الواسع من السعادة، يقول النبي أربع من إيش؟ من السعادة البيت الواسع، فيلزم من ذلك وقد كان صغيرا وكبرته أن الدولة كبرت إيش؟ بيت الشيطان، ولا هناك بيت للشيطان لا في الحجم ولا في غيره، وإنما قد يحذره الله بقوته حتى يرميه الناس، إنه قال إنما ترمون الشيطان، لكن ليس معناها أنه في الشاخص حتى يقصد، وجاءت بدعة تخص الشاخص من هنا، وتابع الناس إلى الآن ما يرمون إلى الشاخص، هذا بدعة. فيجب أن لا فلا بد أن يكون مقصود المرء، فإذا شفتوها كثيرة جدا المرء في عد فنخشى عدم القبول لأي سبب الله أعلم ما هو، وإلا بدأت تراها إلى قبلت ترفع، لأجل ذلك يذهب عنك العجب في السنين الماضية كيف يجتمع 900,000 حاج وكذا وما في مثل الآن آلات ترفع، ومع ذلك تشوف العدد قريب من حصر وين تروح، قد جاء في الأثر أنها إذا قبلت رفعت، سبحان الله العظيم. نعم.
قال يرفع يده حتى يرى بياض إبطه ويكبر مع كل حصاة.
يرفع يده حتى يبان بياض إبطه، هذا صفة الرمي، صفة الرمي. أما يسقط هذا السقاط، أما يرمي حتى يرى بياض إبطه ويرمي، هذا هيئة الرمي. ويكبر مع كل حصاة، الله أكبر، ويثبت أن نزلت الحصاة ولو بغرت الظن، لا يشترط اليقين. أما قول بعض الوعاظ لازم تقدم لين تشوفها تسقط، هذه من تعنتات القصاص، النفس القاص شرح لهم قبل أن يذكر هذا شروط الصلاة، فقال لهم أول شرط في شروط الصلاة أن تدخل الصلاة وانت جاهز. هذا كلام لا خطام له ولا زمان، يقصد الخشوع لعله واستحضار القلب، هذا مستحب. القصاص هكذا ما طلبوا العلم، يجعلون المستحب ايش؟ شرط حتى. فقال أول شرط من شروط الصلاة لا طهارة تقولي ولا استقبال قبلة ولا ستر عورة، تدخل الصلاة وانت جاهز. هذا لا ليس بكلام علمي. نعم. ثم بعدها قال ومن شروط الرمي أن ترى الحصى بعينك وقد دلت ولا بغلبة الظن، ولذلك يقول يجب أن تقدم. فكم أهلك القاص هذا من الناس، إذا أتى الشيخ المسكين هزين ويذكر كلام القاص في المخيم ويجاهد ويجاهد بيشوف وإذا بيدهس، فيكفي غلبة الظن لا يشترط اليقين. وقاعدة الشرعية ما لم يمكن فعله باليقين يمكن أن يجزئ فيه غلبة الظن. مثاله الاستنجاء، ما جاءنا في السنة أن نغسل موضع النجو بالماء، نغسله ثم حتى نتيقن نأمر الأمة أو الزوجة أن تضر الموضع بقي شيء، هذا تعنت. إنما نعتقد الطهارة بغلبة إيش؟ الظن. فما لم ندركه باليقين أجزأ بإيش؟ غلبة الظن. فمع الزحام كيف هذا الشيء ما بيدرك اليقين أنها اصطكت ونظرت، فغلبة الظن أنها نزلت انتهى. نعم.
قال ولا يجزئ الرمي بغيرها ولا بها ثانيا.
لا يجزئ الرمي بغيرها إلا بها بالحصى. أما قول الأحناف الأشباه والنظائر فقول منكر. فقالوا بعض الأحناف أنه إذا رمى بالبعر أجزأ، أما إذا رمى بالجوهر لم يجزئ. قالوا لأنه إذا رمى بالجوهر كان في ذلك إكرام للشيطان، ترميم جواهر، أما إذا فلا يجزئ لأنه لعيب كيف ترميه بالجوهر. قال أما إذا رماه في البعر أجزأ لأن في ذلك إهانة وإذلال له. فقلت يعني الإخوان وأنا أذكر لهم هذا، والله لا يجزئ لا الجوهر ولا البعر، لا يجزئ إلا ما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر، هذا الذي يجزئ. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ابن عباس التقط له سبع سيارة حصل خذ، قال مثل هذا فرمه وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم إيش؟ الغلو في الدين. فلا يشرع تكبير الحصى، الشيطان ترى يعني ما يرجع، لربما سر بتكبير الحصى لأن هذا غلو، التي توجع السنة هي تحرق ربما وتشتد عليه السنة. فإذا رميت بالكبير ترى ما يوجع، فربما يحصل منه الفرح لأجل البدعة، وخاصة النعم. يقول علامة العثيمين كنا لاحظ الشيخ يقول أن البعض من شدة تلاعب الشيطان به سبحان الله ينطلق ويمسك بالشخص ويضربه بالنعم ويضربه بالنعم، وسبحان الله كيف يقول الشيخ يحتمل الحصيات من كل مكان. يقول الشيخ وكان لسان حاله يقول ما أنت إلا أصبع قدميتك في سبيل الله ما لقيت، تأتي حسن من كل مكان ويضرب ويتحمل كيف. وهذا لا شك من جهل بعض الناس، بل من الطريف النبي سلم مسكين من أهل الأفارقة زاحم 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 ولم يكن قد اعتنى بشعره، فجاء قبل في أثناء زمن الحلق أو لم يحلق بعد لأنه رمي، وكان فيه نفش يعني على عظيم بشعره، فسبحان الله انتزع منه الإحرام ويزاح، فبقي عريانا. فنادى الناس قال هذا الشيطان. هذا يدل أن كثير من الناس يأتي على جهل عظيم وصار مسكين يرمون ويهرب. بل أن حدثنا بعض معلمين العلم أن في سنة من السنين هذا يدلك على أن كثير من يأتي الوافدين للحج ما يعلمون. في لوحة مكتوب عليها سهم، هنا الجمرات، فانطلق فئام من الناس يرمونها، إنها هنا الجمرات. نعم أكثر.
قال ولا يقف ويقطع التلبية قبلها.
ولا يقف وين؟ إيه لا يقف في الجمرة إيش الكبرى، يمشي. متى يقف؟ الصغرى وسط اليوم الثاني 11-12. نعم.
قال ويقطع التلبية قبلها.
ويقطع التلبية لأنه إذا بدأ يرمي شروع إيش في التعلم. كذلك إذا كان يلبي وبدأ الطواف يقطع التلبية للشروع كما قال القدامى أو الفقهاء بالتعلم. نعم.
قال ويرجي
ولا نبي ما زال يربي كما ذكر أسامة وغيره، لا زال يلبي حتى إيش حتى رمى الجمرة. نعم.
قال ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل.
جيد. الرجال يرمون بعد طلوع الشمس، وما النساء متى ما وصلوا بالليل، لأن النبي قال أبنية لا ترموا حتى تطلع الشمس. حينئذ ينقسمونها قسمين لجمع الأحاديث. أسماء كانت تقول إن النبي أدل الضعن، ماذا للرجال؟ لما قيل لها كيف ترمي والفجر وما صبت الفجر؟ قال أذن النبي للضعن ما قال للرجال. أما الرجال فتوجه لهم الخطاب بقول النبي صلى الله عليه وسلم أبني لا ترموا حتى تطلع الشمس. طيب اقرأ.
قال ثم ينحر هديا إن كان معه ويحلق أو يقصر من جميع شعره.
هذه أعمال يوم النحر يوم عشر، هو أفضل أو أعظم أيام العام كما في سن أبي داود، أعظم أيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القرب ويوم الحادي عشر هو يوم الحج الأكبر. أعماله رمي، يتحلل بالرمي كل شيء للنساء. بعد الرمي كان قارن ومتمتع ذبح مفرد ليس عليه دم بالإجماع. بعد الذبح حلق، والحلق أفضل، لأن النبي قال أرحم المحلقين ثلاث والصغير قال مرة، ويأخذ من كل شعره على الصحيح. ثم بعد الحلق طواف الإفاضة، ثم السعي يستحب في الحق المتمتع، والمتمتع على الصحيح يكفيه سعي واحد عمره كما مر معكم في صحيح مسلم في زيادة. وإن كان مفرد وقارن لا يسعى، يكفي سعي الجامعة طواف أتى به بطواف القدوم. فإذا لم يسعى ذهب عرف مباشرة. هذه أعمال الأحسن أن يأتي به يوم النحر قبل الغروب. نعم.
قال وتقصر منه المرأة قدر أملة.
المرأة تقصر قدر أملة من جميع جنبات رأسها، تنظر إلى شعرها كيف يبو، فإذا كان مدرج تقسم من شعرها على قدر ما تأخذ من جميع شعرها، قد تقسم سبعة، قد تقسم خمس، قد تقسم ثلاثة، المهم تمر على الجميع. وقد لا تقسم شيء، قد تأخذ من خلف وتزوج شعرها، لأن خصلة شعرها إلى الخلف من جميع الجنبات، وتجمعه وتقص من وراء ويكفيها. والرجل والمرأة تحلق من الحرق من عمل الرجال، ولكن الرجل أفضل يحلق. النبي قال إيش؟ دع الحلقين ثلاثا. وجعل الطبراني أن بكل شعر حسن، والسنة يبدأ بالجهة الأيمن. وقد قال ابن عمر للرجل أبلغ العظم لين هنا حتى ينزل اللحية. ويقصر يجوز له، وبذلك تكون انتهت أعمال يوم النهر. ويبقى ليلة 11 وليلة 12 يبيت في كل ليلة لمن أراد أن يتعجل، ويرمي بعد الزوال صغرى وسطى كبرى، إلا إذا غربت الشمس يوم 12 فيجب أن يبقى يوم 13. فإذا بقي يجب عليه الرمي، فإذا غربت الشمس يوم 13 انتهى زمن الرمي والذبح بالإجماع. أكمل.
قال ثم قد حل له كل شيء إلا النساء، والحلاق والتقصير نسك لا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر.
ركنان يجوز تأخيرهم وركنان لا يجوز. الركن لا يجوز تأخيره عن وقته، الإحرام والوقوف بعرفة. أما الذي هو موسع الطواف والسعي فيجوز. نعم.
قال: ثم يفيد إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة وأول وقته بعد نصف
وهو ركن. الآن كم أتم ركن إلى موقعنا هذا؟ كم أتم الحاج ركن؟ إحرام فعل، عرفة فعل، طواف قدوم فعل، سعي حج فعل. هذه الركن كم فعل واجب إلى موقعنا هذا؟ من الميقات أحرم فعل، التلبية جلسه فعل، البيتوت المزدلفة فعل، رمي الجبرة العقبة فعل، الحلقة والتقصير فعل، الذبح جيد للقارن المتمتع، وقد يقال المفرد مستحب. ايش بقي؟ اكمل.
قال: وأول وقته بعد نصف ليلة النحر.
هذا هذا أنا أحتاج به إلى دليل أن يجعل بعد نصف الليل طواف الإفاضة. الذي أعرف أن طواف النبي يوم النحر، فمن عرف دليل فليسعفني به. أنا ما أدري ما الدليل، هل ذكر المؤلف ولكن تتبع العالم حتى تبين له خلافه، لكن أحتاج أعرف دليل. ما التحرير والتحقيق أنه يجوز ليلة النحر، ليلة يوم النحر بالليل بعدما ترمي تطوف الفاضة كما يفعل الناس اليوم كثير؟ أحتاج أعرف هل الدليل في ذلك. أكمل. لا، في يوم النحر طلعت الشمس أخر في ذلك اليوم. نعم أخرى.
قال: ويسن في يومه وله تأخيره. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو كان غيره، ولم يكن سعى مع طواف القدوم. ثم قد حل له كل شيء، ثم يشرب من ماء زمزم.
ولا بد قبل أن يجامع زوجته أو الزوجة أن يرمي ويذبح إن كان متمتع. المهم يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج يكون سعى، فحينئذ يحل له كل شيء حتى النساء. نعم.
قال: ثم يشرب
ويحلق. نعم ويشرب.
قال: ثم يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه.
المهم يعني إذا رمى وذبح كان متمتع يقارن وحلق وطاف وسعى، هنا كل شيء يجوز له باتفاق العلماء حتى النساء. نعم. لكن إذا رمى وحده تحل أصغر، فإذا وطأ امرأته بعد تحل أصغر فعليه دم، إذا وطأ امرأته قبل تحل أصغر فسد حجه ويمضي في الفاسد وعليه الهدي وعليه الحج بالقعبة عليه بدنه. نعم.
قال: ويدعو بما ورد، ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليال، فيرمي الجمرة الأولى وسيلة.
هنا قال الله: فمن تعجل في يومين يعني 11 و12، ومن تأخر فلا يثم عليه، من تعجل في يومين فلا يثم عليه، ومن تأخر يعني فلا يثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله، فعليه حينئذ أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وليس من تقوى الله متابعة الحملات هذه التي أحرجون كثير من الناس. يجون مكتب الإفتاء عندنا بالحرم حول الحرم يقولون الرحلة عندي يوم 12 بعد الفجر، ويترك عيش إذا كانت الرحلة يوم 12 المبيت. نعم سيضطر أحيانا يقول يوم 11 بالليل الرحلة، يترك مبيت ليلة 12، يترك الرمي، يترك طواف الوداع، وين يتمم المناسك؟ وأتم الحج والعمرة لله، أمر من الله. هذا تلاعب المناسك من هذه المخيمات، فإما أن تتم ولا تترك، لا تلاعب المناسك. أو يسمونه حج المختصر، حج الجداويين. وحول أمس عام يقول لي آخر الليل وعرفة قر كذا، أيوة نروح على مزدلفة نرمي قد ساعة من الشلول ونرجع جدة. ثم عاد كل يوم يطلعوا أعوذ بالله ويصير منهج. أين الإتمام للمناسك؟ أين بغي التلاعب بالمناسك؟ نعم.
قال ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليال فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيط ب7 حصيات ويجعلها عن يساره ويتأخر قليلا ويدعو طويلا.
هذا الجمرة الأولى صغرى يسهل فيذهب على ايش؟ أعيد.
ويجعلها عن يساره ويتأخر قليلا ويدعو طويلا.
يجعلها عن يساره إذا يذهب يسهل عن يمين، ثم الثانية يسهل على الشمال ويدعو طويلا، ثم يذهب إلى الجمرة الكبرى ويرميها أيضا. مكان هناك زحام بينه وبين الجمرات، زحام كبير مشقة أن يذهب، لا كما أخص من الرعاة أن يذهب الثاني عشر ويرمي 11 و 12 ثم يذهب
مرتبا، فإن رماه كله في الثالث أجزأه ويرتبه بنيته، فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم.
إذا ما بات منى فعليه دم، لأن المنى بيتوت فيها واجب، ويدل على وجوبه أن النبي رخص العباس السقاية النفع العام، جندي ينفع نفع عام، نعم رخص له في البيتوت خارج منها. أما المتساهل فعليه دم في الليلتين، يطعم شيء في ليلة. فرمي الجمار اختلف فيه العلماء هل لابد بعد الزوال؟ ظاهر الحديث كنا نتحيز لابد بعد الزوال، وعمر بن عمر قال لا ترمي قبل الزوال، ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وجاء في أخبار مكة عن ابن الزبير ما يدل على جواز الرمي قبله، ولكن نحث الناس لا يتساهلوا في حالة تأتي حينئذ ما لك بد ولا تستطيع تشدد مع وجود أثر ابن الزبير يقول لك الرحلة عندي قبل الزوال وش تفعل مع مثل هذا الذي رمى قبل الزوال مضطرا مثلا. فلا أرى التشديد عليهم بعد وجود أثر الزبير في مثل هذا الحال، لأنه لما قال كنا نتحين نرمع الزوال فعل ونفعلت مع الوجود. نعم.
قال ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب وإلا لازمه المبيت والرمي من الغد.
إذا بقي يوم 12 وغربت الشمس وهو يوم 12 حتى لو يستورد مع صاحبه مثلا ونسي فماشى على الأذى المغرب يجب أن يبقى ليوم 13 ويجب أن يرمي. أما إذا حمل متاعه ثم مشى وبقي عنده شوي على الأذى منه ويخرج ثم غربت الشمس فهذا قال العلماء يرخص له لأنه فعل ما يستطيع. نعم.
فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف بالوداع،
لكن ما خرج من 12 ذهب مكة وبقي فيها اليوم 13-14 يرجع؟ لا ما يرجع، انتهى أمره. من غربت عليه الشمس وخرج وطاف ونسي شيء وراح يجيب يوم 13 ورجع ما في شيء، ما تغرب عليك الشمس وانت في منى. نعم.
قال فإن أقام أو اتجر بعده أعاده.
إذا اتجر بعد طواف الوداع يعيد طواف الوداع، لأن المقصود يكون آخر عهد بالبيت، فما يبيت بعد طواف الوداع، فإنما فقط إذا كان وقت صلاة يفعل، وإلا فإنه ينفذ للنبي قال يجعل على آخر عهدكم بالبيت الطواف. أما إذا كان يستني رفقة ولو 6 ساعات كان يتلوم يقول يحضر 6 ساعات ألين جاء الباص فما عليه حرج. أما يتعمد ينام ويباعد العهد فيعيد، يتجر يعيد، أما شيء يأخذ في طريقه ويشتري هدايا ما في مانع، لكن يجعل آخر عهد بالبيت الطواف. انتهى؟ أقول شيء؟ أقرأ.
وإن تركه غير حائض رجع إليه.
الحائض رخص له ترك الوضوء. قال النبي عليه الصلاة والسلام أقرأ حقها حسب له. قال إنها طافت يعني فاضة قد تنفر. فالحائض رخص لها أن تنفر من وهي حائض. المريضة لا يرخص لها. المريض لا يرخص له يقاس الحائض لأن أم سلمة اشتكت فأمرها النبي تطوف وهي حائض وهي مريضة. المريض يطوف على قدر ما يستطيع ويصبر. أما الحائض هي يرخص لها ولم يرخص المريض. نعم. فإذا أجل طواف الإفاضة فأدخل تحته الوداع لا بأس، لكن لا يجعل بعده السعي. إذا بقي السعي فإنه يعيد طواف الوداع لأن آخر المناسك كما قال عمر الوداع طواف الوداع. نعم.
قال فإن شق أو لم يرجع فعليه دم.
فبعض الناس أداه الله ما يستطيع أن يتحمل الزحام أو لا يحب أن يتحمل زحام عفوا، فلما يرى منها جدة الزحام آخر يوم فيقول أرجع جدة، لما يخف بعد 5 أيام أرجع. يلي يعلم أن إذا تباعد مسافة قصر أو استقر في جدة فوجب عليه دم، يجب عليه لا ينفر حتى يعيش يطوف الوداع الآن زمنه. نعم.
وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع،
لأن حصل مقصود الشارع دخلت العبادتين. مقصود الشارع أن يجعل آخر أهل البيت وقد فعل بطواف الإفاضة ودخل تحته الوداع، لكن ينوي الإفاضة من ركن وتحته هذا لا ينوي الوداع. نعم. وانتهى. نجيب على الأسئلة من أنصرف ونسأل الله يكتب لنا ولكم حجة مهورة.